أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه الذكر ما إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك صفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أسربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم وهم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأندوم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم، وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت أبا حفص وشيعته ولم أرض بقتل الشيخ في الباري، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري، إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله رب العالمين بعد الترحيب بإخواننا وأخواتنا جميعا، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سوف نواصل حديثنا عن الفاضح لمذهب السبئية أو الفاضح لدين السبئية. جاءني سؤال الحقيقة، وهذا السؤال يعني كان من قبيل الإحراج، وهذا السؤال ما هي الفائدة المرجوة من عرض مثل هذه السلسلة؟ يا أخواني وأخواتي، نحن حينما نعرض لهذه السلسلة فنود أولا أن نكون كما قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فهو قوله تبارك وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين، عشان تستبين سبيل المجرمين للناس، وحتى لا يكون للناس علينا حجة بعد اليوم، ولا يكتم العلم الذي علمنا الله تبارك وتعالى إياه. المسألة الثالثة وهو تبيان حال القوم، تبيان حال القوم لماذا؟ هذا منهج قرآني ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه سمت مواجهة بيننا وبين اليهود والنصارى، ففضح الله تبارك وتعالى معتقدات اليهود، وفضح الله تبارك وتعالى معتقدات النصارى داخل القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود المغضوب عليهم، وقال عن النصارى الضالين، حتى يتضح لنا مذهب الناس، ولأننا لا نعيش في هذا الكون وحدنا. الأمر الرابع وهو أنك حضرتك تتعلم وتتيقن تماما من أن عدوك عنده عقائد، هذه العقائد من خلالها يضربك، وهذه العقائد هي التي تجعل هؤلاء الناس يخرجون خارج أوطانهم حتى يقوموا بضربنا، حتى يقوموا بقتلنا، وحتى يعادون أشد العداوة، فتعلم مرجعية هذا. الأمر الخامس إخواني وأخواتي هو أمر شديد الخطورة. كثير من الناس مثلا يذهب إلى هذه القنوات اللي هي القنوات السبئية، قنوات الشيعية، وهذه القناة أنا أسميها المراحيض. هذه المراحيض بعض الناس منهم يأتون بأقوال لأهل السنة والجماعة، هذه الأقوال مقتصرة من سياقها، يعني مقتطعة من سياقها، كقوله تبارك وتعالى فويل للمصلين، لماذا لا تأتي بما وراءه وهو قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيأتي إليك بالقول مقتصرا ويأتي إليك بالقول مقتطعا من سياقه، ثم بعد ذلك يقول لك أئمتكم يقولون كذا، أو يأتي هو بروايات من عنده. فأنت إذا تيقنت أن مذهب هؤلاء هو الكذب، لماذا ستصدقهم؟ أو في الأصل لماذا تذهب إليهم؟ يعني يذهب الأخ أو تذهب الأخت إلى هذه القنوات، وبعد ما يذهب إلى هذه القنوات التي يتعبد أصحابها بالكذب لله سبحانه وتعالى، يعود إلينا بنسخة جديدة منه، يعود إلينا بوجه غير الوجه الذي ذهب به، ثم يقول هم يقولون كذا والشبهة كذا وكذا، لماذا تصدقهم في الأصل؟ بل لماذا تذهب إليهم في الأصل؟ وبعدما ذهبت إليهم لماذا تصدقهم وأنت تعلم أنهم قوم كذابون؟ يقول لك إنه يأتي من كتبك أنت أو يأتي من كتبنا، وهل أنت قرأت الكتاب كله؟ يعني لما واحد يأتي بحديث من الأحاديث ويأتي برواية واحدة ثم يترك عشرات الروايات الأخرى، وأيضا يكون جاهلا باللغة ولا يعرف قواعد اللغة العربية من قريب أو من بعيد، ثم يأتي بعد ذلك ليقول أنتم تقولون كذا والكلام فيه واحد واثنين، وأنت أيضا لم تقرأ الكتاب ولم تطلع عليه ولا تعرف اللغة العربية ولا تعرف أصولها، ثم بعد ذلك تأتي لتتهمنا نحن، ثم بعد ذلك تنقلب على دينك. يا سيد الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. ماذا قال؟ قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام خايف من الدجال؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الرد على الدجال؟ معاذ الله، إنما يخاف عليك أنت، لأن إيمانك أنت ليس كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كإيمان الراسخين في العلم، وليس كعلم الراسخين، وليس كأولئك الذين آتاهم الله تبارك وتعالى فهما. أنت مطلوب منك أنك تتعلم عقيدتك، وبعد تعلم عقيدتك بعد ذلك نحن نرد ونحن نفضح لك مذهب هؤلاء. أنا لا أحرم عليك هذا ولا أجرمه، لكن أقول لك كيف تذهب لتسبح في البحر وأنت لا تعرف العوم؟ كيف تذهب إلى المعركة وتمسك بسيف هصاه وتقول هل من مبارز، وتريد أن تتعلم المبارزة داخل المعركة؟ مبدئيا هناك أصول وهناك قواعد يجب أن تفهمها، وهناك أيضا علم لدينك أنت وعقيدتك أنت يجب أن تتعلمه، وبعد ذلك تذهب إلى هؤلاء، وحتى تفهم أيضا أن هؤلاء لا شيء في دينهم إلا الكذب وإلا الافتراء. هؤلاء لا شيء في دينهم إلا الكذب وإلا الافتراء. فهذا هو المرجع من مثل هذه السلسلة. أنا لا أحب الكراهية ولا أحب العداء، ولا أريد أن أصدر العداوة ولا أريد أن أصدر الكراهية، أنا أكره الكراهية نفسها ولا أحبها. لكن المشكلة الأساسية لما تكون في العقيدة، علمنا أن الحب والبغض في الله عز وجل هما أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله هما أوثق عرى الإيمان. واجب عليك أنت كمسلم وأنت كمؤمن حق أن يكون عندك هذه العروة الوثقة من عرى الإيمان، وهي الحب في الله والبغض في الله. لأن نحن لا يعني نبغض هؤلاء لمجرد أنهم من أرض غير أرضنا، أو لمجرد أن ألوانهم مثلا بيضاء وبعضنا لونه غير أبيض مثلا، أو أنه يتكلم بلسان مثلا يخالف لهجتنا. لا، إنما العقيدة يا سادة، العقيدة لا سواها هي التي تضبط لنا محبتنا وكراهيتنا، حبنا بغضنا وهكذا. لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى. فالناس إذا تفهم لماذا نقوم بمثل هذه الأمور. أنا لا أقوم بمثل هذه الأمور لمجرد أنني أريد أن أجعلك تبغض فلان أو علان، إنما هذه عقيدة، وفي النهاية ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأيضا قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك لما قال ولتستبين سبيل المجرمين، ونسأل الله عز وجل أن نكون من حرس الحدود الذين يقفون عند حدود دينهم ويدفعون بالكف والراحتين عن هذا الدين. الليلة إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن موقف هؤلاء السبعية من أهل السنة. موقف السبعية من أهل السنة هو موقف العداوة والكراهية، لأن هذه العقيدة وهي عقيدة هؤلاء القوم هي عقيدة يسيل منها العداء، وهي عقيدة أيضا تسيل منها الكراهية، بل هي عقيدة معجونة بماء الكراهية ومعجونة أيضا بطين الإيه؟ بطين العداء. أما موقفهم من أهل السنة فإنه لا يوجد على ظهر الأرض أحد أشد عداوة لأهل السنة من الذين تسموا بأنهم شيعة أو قالوا نحن شيعة. هذه العداوة وهذه البغضاء متأصلة في نفوس هؤلاء منذ ظهرت السبائية كدين وكنحلة ومنذ ظهرت هذه العقيدة. ولا عجب، فإن الحية لا تنجب ولا تبيض ولا يخرج منها إلا حية أخرى. استقراء التاريخ البشري عموما يضمن لك أن ترى هذا الذي قلته لك وهو مسألة العداوة والكراهية، ستجد المآسي، ستجد المجازر التي أقامها الشيعة السبائية ضد أهل السنة، كيف تحالفوا مع أعداء الإسلام. يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال الشيعة ترى أن كفر أهل السنة هو أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن هؤلاء عندهم كفار أصليون ونحن عندهم كفار مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي، ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتارى على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكيز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدومه ذاك إلى العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخفهم ومكرهم. ولهذا السبب نهبوا عساكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى، ولهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وظهر فيهم معاونة التتاري والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار المسلمين أو انتصار الإسلام. لما ظهر ذلك متى ظهر؟ ظهر في فتح عكا وغيرها، وظهر فيهم من الانتصار للإفرنج والنصارى وتقديمهم على المسلمين ما سمعه الناس. يعني هؤلاء أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد من شرائع الإسلام من الخوارج وغيره. طبعا نحن من نافلة القول أن نذكر ما فعله ابن العلقمي وما فعله نصير الدين الطوسي في القضاء على الخلافة الإسلامية في بغداد، واستقدامه لاكو إليها، وإبارة الخليفة المستعصم ووضعه في صرة من القماش حتى دافته سنابك الخيول. ابن العلقمي لعنه الله، يعني غرر بالخليفة وخدعه وأخبره بأنه لاكو يريد الصلح معه، فخرج الخليفة المستعصم، وأنا لا أعفي المستعصم من المسؤولية، وأول ما يقع على الخليفة المستعصم وعلى عاتقه من المسؤولية أن يأتي بواحد سبعي يعلم أنه يدين بالتقية، ثم يجعله بعد ذلك وزيرا كبيرا عنده أو كبيرا للوزراء، ثم بعد ذلك أنه يهتم بالرقص وأنه يهتم بالغناء ويهتم بالسفالة ويهتم بالشهوات ولا يهتم بأمر المسلمين، ويترك واحد كابن العلقمي يعيد سيرة البويهيين لما قاموا بتقليص عدد الجيش المسلم بحجة أنه لا دخل لهؤلاء، وجعلوا الجيش يأخذ إقطاعيات أو قوات الجيش يأخذون إقطاعيات هم والجند، فذهبوا بعد ذلك فأصبحوا مزارعين بعد أن كانوا جندا. وبالطبع خرج المستعصم وهو معه 1200 شخصية من القضاء والوجهاء والعلماء فقتلهم هولاك مرة واحدة، بل هو تردد في قتل الخليفة، فجاء نصير الدين الطوسي فأفتى له فتيا بقتله. وطبعا أهل بغداد الذين قتلوا في ظهيرة واحدة أو في صبيحة واحدة أقل التقديرات تقول إنهما كانوا 800,000، وإن كان في تقديرات بتذهب إلى أكثر من هذا بكثير. طبعا يعني ابن العلقمي هذا فعل الأفعيل بالأمة الإسلامية، والتتار نفسهم لابد تفهم شيء، لابد تفهم أن التتار لما جاء جنكيز خان وعمل حاجة اسمها الياسة أو الياسق، الياسة أو الياسق هذا كان عبارة عن القانون الذي سنه لهم وشرعه لهم، وللأسف أن بعض المسلمين جاء فخدع بهذا القانون وأخذه وحكم به، لأن طبعا كان التتار وقتها هم الغالبون، فحكم بمثل هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بأن هذا نوع من أنواع الكفر والخروج على الملة الحنيفية. فطبعا لما كتب الياسق أو الياسة هذا كان يوصي بهؤلاء السبائية، كان في وصية بهم هم والنصارى. انتوا عارفين ان لويس التاسع بعد ما فشل في معركة المنصورة وبعدما هزم هزيمة النكراء بدأ يخاطب التتار وبدأ يخاطب هؤلاء المغول، والمغول والتتار الفارق بينهم قليل، يمكن حتى كان سألني قبل الآن وأجبته ان التتار والمغول الاثنين في فارق بسيط تمام، لكن طبعا الاثنين اقرب الى بعضهم البعض من اي احد اخر. على كل الاحوال هؤلاء التتار او هؤلاء المغول راسلهم اللي هو لويس التاسع، وبعد ذلك جاء الجماعة اللي هم اللي كانوا السبعية ونصروهم على المسلمين وكان يوصي بهم خيرا، لان عندنا الجماعة الارمن والارمن دول سبب من اسباب المشاكل الكبيرة اللي عندنا في حياتنا، وسبب يعني مشاكل كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي. أعانوا الناس على الدولة العثمانية فيما بعد، وأيضا كان منهم الفنانين اللي هم يعني قام على أكتافهم فساد كبير داخل البلاد الإسلامية والبلاد العربية. يعني يكفي إن هم اللي كانوا بيشيروا كل سنة موضوع الفوازير اللي بتتعمل في رمضان وموضوع المسلسلات اللي كانت بتتعمل في رمضان، ومنهم المخرجون ومنهم المهم يعني إن هؤلاء الأرمن مع طبعا الأرمن كانوا مساطرة عقيدة نسطورية ودي عقيدة شرقية، هؤلاء الأرمن كانت منهم زوجة هولاكو وجنكيز خان كان يحبهم، وكتبغى نوين هذا الرجل اللي هو كان حيقود التتار في معركة عين جالوت كان أيضا أرمنيا وكان نسطوريا أو كان نسطوريا. بعد ذلك أيضا جاء التحالف معهم ومع التتار والباطنية وأيضا مع أوروبا، واليهود أيضا كان لهم ضلع في هذا الموضوع، ضلعوا في هذا الموضوع معهم، فكان في تحالف ضد الإسلام وضد المسلمين، أما عيونهم داخل بلاد الإسلام فكان هؤلاء إيه هؤلاء السبعية. يعني لك أن تتصور أن بعد ما قتل من قتل هؤلاء اللي هم الجماعة السبعية راحوا يطوفون في بغداد بمنطقة الحلة ومنطقة الكرخ وهذه المناطق كلها، ورحبوا ترحيبا شديدا بهولاكو وأظهروا الإذعان له. وطبعا انت عارف المطهر الحلي أبوه بقى اللي كان مع هولاكو وأعطاه البشائر وخلع عليه من الألقاب ما خلع، ده نتيجة أنه بيكره أهل السنة والجماعة يعتبرهم مرتدين، أهل السنة والجماعة اللي هم دائما في مرمى السهام، نتيجة أنهم أهل السنة والجماعة، نتيجة أنهم أهل الحق، نتيجة أنهم أصحاب الحق الأوحد في هذا الوجود، لا يوجد صاحب حق في هذا الوجود إلا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الإسلام ومن عداهم الطائف، يقاتلنا الناس من كل حدب من كل صوب، يقاتلنا اليهود ويقاتلنا النصارى ويقاتلنا هؤلاء السبعية ويقاتلنا كل عدو من الأعداء، وهؤلاء يتفقون معهم. أنت عمرك شفت في يوم من الأيام في تحالف سني تدخل في هذه الدولة الكافرة دولة إيران بحال من الأحوال؟ مستحيل، إنما دائما هم أعداء الإسلام. معارك الشو والمعارك اللي تتعمل بصواريخ الخردة والصواريخ التي ترمى في مناطق لا أحد فيها والصواريخ اللي تلقى في مستوطنات، هذه المستوطنات خالية في الأصل من السكان تمام، حرب الشو، حرب شو لا أكثر ولا أقل، حرب لا معنى لها في الأصل، ممكن تختلف المصالح في بعض الأوقات ولكن في النهاية مسرحية كلها بتتعمل علينا. وإلا لماذا هؤلاء الإيرانيون حينما أرادوا أن يدخلوا النادي النووي جاءوا بدولة الكيان الصهيوني حتى تقوم هذه الدولة بإنشاء المفاعل النووي لهم؟ وسنة 82 سمحوا أن الطيارات اليهودية تدخل وتضرب المفاعل النووي العراقي في كركوك سنة 1982، هذه من التواريخ التي لا بد أن نحفظها، وهذه من التواريخ التي يجب أن نعلمها جيدا، غير ما حدث في العراق الآن وغير ما يحدث في سوريا وغير ما يحدث في اليمن وغير ما يحدث في لبنان اللي حولوها المزبلة بعدما كانت فيينا الشرق في يوم من الأيام. أيضا هناك أبو عبيد الله اللي هو الداعية العبيدي الذي لا يقل عن دور ابن العلقمي، ابن العلقمي كان في المشرق وهذا العبيدي كان في المغرب، تمكن من السيطرة والاستيلاء على المغرب فنهب كل بلد ينزل فيه وهدم حصونه وقلاعه وأخذ ما فيه من الأسلحة، وكان يقتل الأمراء والرؤساء وكان يقتل أيضا الفقهاء وأصحاب الحديث، وكان يأتي بالجهلة والسفهاء فيسلطهم على العلماء حتى ينالوا من هؤلاء العلماء، بل أنه أيضا كان يسلطهم على أهل الفضل، وكان يذيل النعم والعطايا عن أهل القضاء وعن أهل الفقه ويضيق عليهم، حتى أنه كان يرسل على الفقهاء والعلماء فيذبحون في فروشهم، وحتى أرسل إلى ملك الروم مسلطا على المسلمين، لأنه طبعا كان عارف أن قوة السلاجقة قوة ناشئة، فهو أول هو وقومه من أرسلوا إلى ملوك أوروبا حتى يأتوا ليقضوا على المسلمين في الحروب الصليبية. وهناك العزيز بالله الفاطمي أو العبيدي الذي ولى كتابته رجلا نصرانيا يقال له عيسى بن نسطورس، ثم جاء برجل يهودي اللي هو منفشة وجعل أو ميشة آسف وجعله بالشام، فاليهود والنصارى استطالوا على المسلمين لحد ما الرجل قال للمسلمين تهودوا فإن الفلك قد إيه قد تهود، نتيجة أن هؤلاء اليهود كانوا يلون لهم الأعمال. فراح أهل مصر فكتبوا لهم بالذي أعز اليهود بميشة والنصارى بعيسى بن نسطورس وأذل المسلمين بك إلا كشفت عنا، فجرائمهم كانت كثيرة، وهؤلاء ينحدرون من أصول مجوسية ومن أصول يهودية. وطبعا البويهيون فعلوا ما فعلوا، كتبوا على الجدر وعلى الحوائط لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولعن من غصب فاطمة فتكا، الله يلعنهم هم في كل كتاب، ومن منع أن يدفن الحسن عند قبر جد، ومن نفى أبا ذر الغفاري يقصدون عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومن أخرج العباس عن الشورى ويقصدون بذلك سيدنا عمر بن الخطاب. ولكن طبعا جاء أهل السنة وحكوا هذا يعني بالماء وأزالوه، فعندئذ جاء من أشار عليه فقال اكتب لعن الله الظالمين لآل رسول الله ولا تذكر في اللعن إلا معاوية. وطبعا إحنا لما جينا اتكلمنا على موضوع هؤلاء البويهيين في تاريخهم وفي خيانات الإثنى عشرية تحدثنا عن كل ما جرى من هؤلاء. فهناصب اللي هو ابن الشيخ إسماعيل ذهب إلى ملك هنغاريا اللي هو المجر الآن وتحالف معهم ضد الدولة العثمانية، والذي أفتى له بهذا علي الكركي. علي الكركي هذا كان مجتهدا دينيا عندهم، وعلي الكركي هذا أفتى له بالتحالف ضد الدولة السنية وهي الدولة العثمانية، لأن طبعا عقيدته تملي عليه هذا، لأن في عقيدة كراهية في عقيدة عداء. وطهماسب هذا لم يكن خيرا من أبيه، لأنه كان يتخذ سب الخلفاء الراشدين وسيلة لامتحان الإيرانيين من غير الشيعة يعني الذين كانوا سنة، فمن يسمع منهم سب الصحابة وسب الراشدين كان عليه أن يقول هاتفا بيش باد، بيش باد يعني رضيت وزد باللغة الأذربيجانية، يعني رضيت وزد، أو أن السامع يوافق على السب ويطلب المزيد، ومن كان يمتنع عن النطق بهذه العبارة كانت رقبته تقطع. شاه إسماعيل لوحده كان ضحاياه من أهل السنة والجماعة يقدرون بمليون واحد، وهذا رجل كان يدعي الإسلام ويدعي الانتماء إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي نصرة آل محمد صلى الله عليه وسلم ويدعي نصرة الإسلام ويسب سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هو سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ساق المسلمين إلى القتل، هو سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه هو اللي بدأ بالقتال حتى في معركة صفين، هو سيدنا معاوية بن أبي سفيان سل سيفه على المسلمين، سيدنا عثمان بن عفان رضي بأن يقتل أحد بدلا منه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سلط سيفه وسلّه على المسلمين، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا، ما أحد من المسلمين فعل هذا، إنما اللي فعل هذا هم السبعية بدولهم كلها. أوسخ وأنجس خلق الله، أنجس وأوسخ خلق الله مطلقاً. لما تجد إن واحد يقول لك سلاح المقاومة سلاح الممانعة، ونحن هنا ندين للمرجعية في إيران بأنهم كذا وكذا، ويخلي سلاحه أقوى من سلاح الدولة، إذا ماذا يريد هذا؟ لا يريد إلا شيئا واحدا، لا يريد إلا أن تكون سيوفه مسلطة على أهل السنة والجماعة. أعتقد الناس في لبنان تعرف حكاية الشيخ أحمد الأثير، لمجرد أن وقف أمام حسن نصر الله وأمام حزبالة فعل به ما فعل وألقي في السجن بالاتفاق مع مين؟ بالاتفاق مع غير المسلمين، مش بالاتفاق مع أهل السنة والجماعة. وطبعا الإحصائيات اللي تتعامل كذبا في أن أهل السنة والجماعة أقلية وأن هم أقل من الجماعة اللي هناك اللي هم الموارنة. وطبعا حركة أمل وما فعلته في المسلمين هناك، حركة أمل اللي من رحمها خرج حزبالة وخرج حسن نصر الله، ما اعتقدش ان هذا الكلام يخفى على الناس. مذابح طاهرة وشتيلة، هذه المذابح التي قامت وانتم عارفين مين اللي قام بيها، وإلى حبيقة والناس وأميل لجميل وبشير لجميل والقصة المعروفة والقصة المشهورة، وتحالف النصارى مع هؤلاء ضد المسلمين، وتحالف الدروز مع هؤلاء ضد المسلمين، وفي الآخر المقصود هم أهل السنة والجماعة. ولما جاء الشاه اسماعيل الصفوي إلى بغداد سنة 1508 أعلن سبه للخلفاء الراشدين وأجبر أهل السنة على التشيع، ومن كان يرفض كان يقتله قتلا ذريعا. هذا ما فعله بالأحياء، أما الأموات فقد نبش قبورهم كما نبش قبر سيدي أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. وطبعا معروف ما فعله الحمدانيون والخوارزميون الذين أتوا بعض الصفويين ببعيد ولم يكونوا بعيدا عن تلك المناكير. طبعا في الحاضر سنة 1979 الخميني لعنه الله، هذه الروح النجسة، هذه النسمة النجس، لما تولى الحكم سنة 1979 في إيران أهل السنة كانوا هناك في حالة لا أعلمها إلا الله. ومعلوم أن أهل السنة في بلوشستان أو عربستان ذهبوا إليه واتفقوا معه وبشرهم بأن لهم ما لهم من الحق، فلما ذهبوا وطالبوا بحقوقهم المشروعة كان الجواب من الخميني القتل والتشريد، وقال عندكم الجبال التي كان فيها آباؤكم وأجدادكم. ولم يكتفي بهذا، بل إنه الأميرال أحمد مدني بدأ يقتل في أهل السنة والجماعة هناك، وحصل التشريد والقتل لأهالي عربستان. ولم يكتفي آية الشيطان الخميني بذلك، إنما أشعل الحرب ضد العراق محاولا ضمها تحت الإمبراطورية المجوسية. بعض الناس قال لك لا أصل كان بيكره حزب البعث. طب بتكره حزب البعث لماذا لم تذهب إلى سوريا وتقاتل واحد زي حافظ الأسد الذي ارتضيت أن تجعله مسلما وأنت تعلم أن النصيرية ليس من الإسلام في شيء، أنت تعلم هذا تمام العلم وتحتضب عن ظهر قلب، لكن لا، حنرضى ببعثية حافظ أسد ولا نرضى ببعثية صدام حسين. وملعون البعث بكل ما فيه من أي شيء منكر للإسلام ومن أي شيء منكر للعقيدة وللشريعة. إنما المشكلة إن هو ما كانش عايز مسألة البعث، لا هو يريد الدولة السنية الدولة العراقية. ثم هو البعثي الكافر النصيري بشار هذا حتى هذه اللحظة حزب البعث هو اللي بيحكم عنه، لماذا لم يقولوا إنك أنت لا تصلح أن تحكم بمثل هذه الأحكام وبمثل هذه المبادئ التي يعتنقها أتباع ميشيل عفلق اللي حول إلهه إلى حزب البعث وإلى القومية. بل إنه الخميني في وقته ساعد حافظ الجحش المعروف والمشهور باسم حافظ أسد، ساعده هذا الطاغية في إبادة المسلمين سنة 1982 مذبحة حماة، والناس عارفة مذبحة حماة واللي حصل فيها واللي جرى فيها، مذبحة العميان ومذبحة الأطفال الصغار. لما بعد يومين من المذبحة طلبهم فقالوا يخرج الأطفال الصغار ليأخذ الخبز من العربات، ومخطئ من ظن يوما أن للسعل بدينه الرقة اللي في الحية في جلدها لكنها تمتلئ بالسم الزعاف. فما الذي جرى وما الذي حدث؟ أخرجوا الأطفال ليأخذوا الخبز وقتلوا الأطفال جميعا الذين خرجوا، أخذوا العميان في المدارس وطلبوا منهم أن يرقصوا وهم يرقصون قتلوهم، وجمعوا المشايخ والعلماء، ولما جمعوا المشايخ والعلماء والمؤذنين جعلوهم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، ثم بعد ذلك طلبوا منهم الرقص على الموسيقى وأن يسجدوا لحافظ أسد، وثم بعد ذلك قتلوهم قتلا ذريعا، لأن مذبحة حماة كانت واحدة إنما كانت عدة مناطق. غير أن الخميني نفسه في وقته قام بإنشاء عدة إذاعات، هذه الإذاعات موجهة إلى أهل الإمارات وإلى أهل البحرين وإلى أهل الكويت وإلى أهل قطر وإلى السعودية، ومن إذاعة طهران كانت هناك برامج خاصة لتعليم هؤلاء صنع المولوتوف وتنظيم المظاهرات ضد الحكومات السنية هناك والتخريب. أنتوا عارفين مين اللي طرد وقتها من البحرين والإمارات؟ عارفين ولا مش عارفين؟ هذه المدرسة اللي زعيم من الزعماء العراقيين، فاكرين ولا مش فاكرينه؟ عارفين ولا مش عارفينه؟ هذه المدرسة، هذا اللي راح وكمل قتل لا للسنة والجماعة هناك في العراق، هذه المدرسة هذا كان يحث أهل البحرين وأهل الإمارات على صنع قبائل المولوتوف وعلى التخريب، وكان أحد العرابين للعمليات الإرهابية ضد أهل السنة والجماعة هناك. طبعا هؤلاء اللي هم الجماعة السبائية لا يريدون إلا إعادة مجد الصفويين والمجوس وبني بويه وإحيائه تارة أخرى، وصرح بذلك محمد أو أبو الحسن بني صدر. أبو الحسن بني صدر ده أول رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الثورة، ما فيش حسنا جمهوري إسلامي، ما جمهوري مجوسي، الجمهورية المجوسية الإيرانية، الجمهورية الإبليسية الإيرانية، الجمهورية المزدكية الإيرانية، الجمهورية الزرادشتية الإيرانية، إنه مش اسمها جمهوري إسلامي، اكتب كده جمهوري مجوسي، جمهوري زرادشتي، جمهوري مزدكي، اكتب أي نيلة، اكتب جمهورية الحمير الإيرانية طبعا عشان يعفور، اكتب أي حاجة من دي، لكن ما تكتبش جمهوري إسلامي، الإسلام بريء منكم ومن أشكالكم. لما تولى هذا الرجل الرئاسة في مجلة النهار العربي بتاريخ 23/3/1980 قال إن إيران لن تتخلى عن الجزر الثلاث اللي هي أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وأن أقطار أبي ظبي وقطر وعمان ودبي والكويت والسعودية ليست دولا مستقلة بالنسبة لإيران. حتى إن صادق قطب زاد وزير الخارجية السابق في تصريحه 8/4/1980 قال عدن وبغداد تابعان لنا. صادق روحاني بشأن دولة البحرين في سنة 1980 و18/4 قال إن برلمان الشاه الذي تخلى عن البحرين عام 1977 كان برلمانا غير شرعي، والبحرين ستظل جزءا لا تجزأ من إيران، والبحرين هي المقاطعة 14 في إيران، بل إنه قال في وكالة الأنباء الفرنسية أنه يقود الثورة في البحرين على الصعيد الإسلامي البحت وليس السياسي، وذلك بطلب من البحرينيين أنفسهم، وأن شعب البحرين يريد إقامة جمهورية إسلامية على النموذج الإيراني، يعني الدماء يعني الفساد في الأرض، وأن البحرينيين سيشهرون السلاح إذا أصر النظام في البحرين على الاستمرار في سياسته الراهنة. طبعا حضرتك عارف كويس جدا أنه خلال الثلاث سنوات أو الأربع سنوات اللي فاتوا كان في بعض الجماعة اللي هم السبائية هناك قاموا بعدة مظاهرات وقاموا بثورات كبيرة، وحاولوا في التوقيت ذاته أن هم يعني يستدعوا التدخل الأجنبي، لولا أن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل قوات الردع في مجلس التعاون الخليجي ودخلت إلى هناك والموضوع اتسوي. ده غير كمان أنه اعتبروا قطر في سنة 79 واحدة من الإمارات الإيرانية وأرادوا دخولها مرة أخرى، وبعتهم السيد رضا برقص فقال له لابد أنك أنت تذهب إلى إيران وتنظم أمر الشيعة، غير ما فعله حزب الله الكويتي، وغير طبعا ما فعلوه في حرم الله تبارك وتعالى الآمن أمام. فحضرتك كمان تتذكر ما يحدث الآن في سوريا، البراميل ماشي، المواد اللي تلقى من الطائرات، براميل الأسلحة النووية والمواد اللي تلقى من الطائرات على إخواننا من أهل السنة والجماعة. أعتقد أنه أدلب هي أكثر المناطق التي رأت هذا، هي وحلب، ومذابح حلب معروف اللي جرى فيها إيه، والمشاهد التي تأتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما تلاقي طفل صغير، هذا الطفل كل مشكلته أنه سني، وقع في يد مجموعة من السبائية، طفل صغير لما تكون درجة الحرارة -4 أو -5 أو 5 تحت الصفر، ثم يوضع هذا الصغير في الثلج، ثم بعد ذلك توضع يعني توضع يعني مش عارف والله إنما توضع النار وتوضع يعني آلات تعذيب في أماكن حساسة من جسد هذا الصغير. لما يقال لواحد افجد لسورة بشار وقول لا إله إلا بشار وإيران تساعد في هذا، لما يؤتى بالدريل، الدريل اللي هو الشنيور اللي هو الآلة بتاعت السقم، لما يؤتى بمسلم في العراق وتوضع في رأسه لأنه رفض أنه يلعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقتل الناس في العراق عشان واحد اسمه عمر واحد اسمه أبو بكر ولا واحد اسمه عثمان ولا واحدة اسمها عائشة، ولما ديالة اللي هي كل مشكلتها أنها بجوار الكيان المجوسي، ما هو زي اليهود ما هم الكيان الصهيوني، إيران هي الكيان المجوسي لمجرد أنها منطقة سنية بجوار هؤلاء تجوع. وطبعا حضراتكم فاكرين وقتها إيه اللي حصل لما كان المجوس يرسلون صورا على الفيسبوك عندي طعام تعال فكل، زي الدجال ما هيعمل في آخر الزمان لما الدجال يبقى معه جبال الخبز ويأمر السماء فتمطر بأمر الله ويأمر الأرض فتنبت بأمر الله عز وجل ويأمر المواشي فتخرج أفضل ما فيها بأمر الله عز وجل، عايز دي أفر بالله. فهي نفس القصة، الإيراني المجوسي يقول لأهل السنة والجماعة أو للسني الجائع تعالى عايز تأكل تكفر، عايز تأكل سب أبا بكر وعمر، عايز تأكل سب أم المؤمنين عائشة، عايز تأكل اطعم في القرآن الكريم، عايز تأكل اطعم كل المخازي، عايز تأكل هات مراتك للمتعة، عايز تأكل هات فلوسك للخمس، عايز تأكل كن ديوسا كن كذابا كن جاهلا كن مفتريا على الله كن مفتريا على رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة اللي قبل اللي فاتت والسنة اللي فاتت لما حصل ان المواد اللي كان حزبالة عايز يصدرها وحصل انفجار هناك في لبنان، لما ابن حسن ناصر الله اتخانق هو واحد في كباريه من الكباريهات وقتل ابنه بسبب الخصومة على واحدة نتيجة تجارة المخدرات ونتيجة السكر، وبعد يقولك لا اصل ابنه قتل في المعركة. اي معركة؟ معارك النساء؟ لا قتال إلا في بيوت الحب وبيوت الورد، لا قتال إلا في بيوت المتعة والدعارة. وبعد كده لك لا أصل مات شهيدا في الحرب. أي حرب؟ أقنعتم أنفسكم بأن هناك حرب؟ خلاص الموضوع بقى كده، تحاول أن أقول إلا بالله العلي العظيم. وما يحدث في اليمن الآن، اللي بيحدث في اليمن عملية تجهيل لأرض قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها والحكمة يمان والإيمان يمان، رسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، قال إن الحكمة يمان والإيمان يمان، جعلوا أهل الحكمة كما ترون. لما توضع لافتة كبرى واللافتة دي مكتوب عليها إيه؟ في البحر فوائد كثيرة فيخرج منه السمك، يا سلام بيخرج من البحر السمك، أدي الفائدة اللي الحوت كاتبها. في لافتة كبيرة مكتوب كده إن من فوائد البحر خروج السمك منه، يا سلام هذه الفائدة اللي الحوثيين بيعلموها لإخوانكم في إيران غير المجاعات اللي هناك. نفس القصة التي جرت والتي حدثت في بغداد لما تولى بنو بويه، تمام؟ لما حصل إن بنو بويه أول سنة حكموا فيها بغداد إيه اللي حصل؟ جاع الناس وأكلوا القطط وأكلوا الكلاب، وفي عهد المستنصر كانت الشدة المستنصرية في مصر اللي الست راحت باعت كل ذهب عشان تشتري جوال بقيط، ولما اشترت عدل من بقيط جاء الناس فأخذوه ولم يبق معها إلا حفنة ملء الكف فقط. فقالت عاش مولانا الخليفة أخبروه بأني قد اشتريت حفنة من قمح أو من بقيط بكذا وكذا من مصاغها ومن جواهرها. وهو كان بيأكل جوه، كان بالعاصمة اللي كان عاملها اللي هي القاهرة اللي عمل عليها سور كبير، وكانت الناس تقعد تقول لك ايه امشي جنب الحيط امشي جنب الحيط. الان العراق والان سوريا والان يمن والان لبنان، العراق اللي كانت الجيش الثالث ولا الجيش الرابع على مستوى العالم، فين العراق الان؟ ما فيش عراق. سوريا اللي طول عمرها مبتلى بهؤلاء، تخيل ان سوريا هي البلد الوحيد في العالم كله اللي الذين أو مواطنيها في خارجها أكثر من مواطنيها في داخلها، يعني المواطنين اللي معهم جنسية سورية حتى قبل الثورة السورية 2011 وحمزة الخطيب بالشعار اللي رفعوه فقالوا يا دكتور يا دكتور إجاك الدور في ثورة الربيع العربي، كانت الدولة الوحيدة في العالم اللي المواطنين من سكانها في الخارج أكثر من المواطنين في أرضها. تخيل هذا، والآن هي أكثر دولة في العالم المواطنون منها تحت الأرض وتحت التراب، تحت الأرض وتحت التراب. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وكل ده بسبب ضعف المسلمين. هم مش هتلوم العدو أكثر ما هتلوم نفسك، يعني لا تلوم العدو فإنما دعي العدو إلى فريسك فتقدم. للأسف هو ده اللي عندنا. لو في واحد بس سألت رأيت الجهاد ضد هؤلاء، والله ما استطاعوا أن يناموا ليلهم، والله وأنا أحلف بالله أعلم ما أقول، والله ما استطاعوا أن يناموا ليلهم أبدا. الكيان المجوسي لما ذهب إلى سوريا بشوية الغلابة اللي هناك، الجيش الحر ولا غيره من التنظيمات اللي كانت موجودة هناك، قاتلتهم وطلعتهم من تحت الأرض بعد ما كانوا ماشيين يقولوا يا حسين يا حسين يا حسين، قالوا يا بوتين يا بوتين يا بوتين، قالوا كده، قالوا هذا. والنهاردة بينصروا بوتين، ده بيحجوا عن بوتين النهاردة في حرم الله الآمن. واحد جاب التليفون بتاعه وبوتين ماسك كتاب كده وبيدعو له. ياسر الحبيب نفسه طلع وقال لك حديث، قال لك يخرج رجل من الروم ينصر عطرتي ويكون اسمه بوتين. الله يلعنك، الله يلعنك في كل كتاب انت واللي زيك يا شيرازي، أعوذ بالله من غضب الله. طبعا هم يعني كل الخراب الذي تراه في العالم الآن بسببهم هم. وطبعا هم يعني يتحالفون مع أي أحد ضد الإسلام وضد المسلمين. تحالفوا مع أمريكا في القصة الشهيرة إيران جيت أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وكانت أمريكا التي تمدهم بالسلاح ضد العراق، وبعد ذلك تحالفوا مع أمريكا ضد صدام، وبعد كده تحالفوا مع أمريكا ضد المسلمين السنة في أفغانستان، وتحالفوا بعد ذلك مع روسيا ضد إخوانهم في سوريا. طبعا التحالف مع الكيان الصهيوني موجود، وفي الآخر خالص يرجع يقول لك أنتم لديكم سفارات لإسرائيل في أراضيكم. والله إحنا عندنا سفارات بمقتضى اتفاقيات سياسية، إنما أنت عندك محبة ومودة وتحالف تاريخي، وتيجي تجيب له بقى اليهود هم بيطوفوا آمنين في بلادهم يقول لك لا أصل دول يهود مش صهاينة. والله هو ربنا في القرآن ذم اليهود ولا ذم الصهاينة؟ لأن الذين كفروا من بني إسرائيل ما قالش من بني صهيون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشي أخوانا؟ طيب هذه عقيدة تجاه أهل السنة بشكل كبير. وطبعا أنت عارف ما أتى من الفتاوى التي كنا قد ذكرناها قبل الآن، يعني من الفتاوى أنه طبعا الراجل الوزير لما راح وقتل أهل السنة وهدم عليهم السجن في عهد هارون الرشيد، ذهب فاستفتى كما يقول هو أبا عبد الله فقال ودية أحدهم أقل من دية كلب، لأن إحنا عنده إحنا أنجس من الخنزير ولو غسلنا بماء البحر، لأن النجاسة عندنا معنوية، النجاسة عندنا ما هيش نجاسة حسية، لا، وإحنا أنجس عنده من الكلاب والخنازير. ولازم تعرف وتفهم إن هو حتى لما يدعى على واحد يقول له إيه، يقول له عظم سني في قبرك، يقول له كده عظم سني في قبرك، يعني ينجسه. ولو أن رجلا من أهل السنة زار رجلا منهم أو بيته فإنه ينظف مكانه بعد قيامه. ده غير بقى الأحداث الشهيرة، أنتوا عارفين كان في قصة في المنطقة الشرقية نقلت إلي إنه كان في هناك الجماعة السبايات عاملين مطعم، فكانوا بيحطوا الوسخ للمسلمين في الأكل فضلات، فالجندي السعودي راح هناك في المطعم لما عرف خبر، فقال للسبايات قال كل من هذا، قال لا أستطيع، قال له كل، رفض الراجل تماما. ولما أخذوا الطعام وحللوه وجدوا أن هؤلاء يفعلون هذا، مش الحل. طبعا إحنا يعني حقيقة وجاه قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. موقف هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ربنا عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان فيهم أبو بكر وعمر، وكان سيدنا عثمان كمان وضع النبي صلى الله عليه وسلم له مكانه فقال هذه لعثمان، كان فيهم سيدنا عبد الله بن مسعود، كان فيهم يعني الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 1500 أو 1400 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فكل هذا تنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، والصحابة أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. من مقتضى الإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تجل الصحابة وأن تقدر، إحنا ما عندنا تقديس ولكن عندنا تقدير، لأن من الناس من يوهب خطأه لفضله كما قال الإمام البيهقي رحمه الله، يوهب خطأه لفضله لماذا؟ لسابقته ولما قدمه، ولأن سيئاته تكون مطمورة في بحار حسناته. إنما هؤلاء اللي هم السبعية يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبرونهم كفارا ويعتبرونهم مرتدين، فأين هم من قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فلا يوجد عند هؤلاء السبعية أضل ولا أفسق ولا أكثر ولا أشد شركا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما السبعي يأخذ الناحية المناوئة للقرآن، يأخذ الجهة الأخرى من القرآن. الله يقول له إن يحب الصحابة لا يحبهم، الله يقول له إن القرآن صادق إن القرآن محرف، الله عز وجل يأمره بالصلاة والزكاة والحج والصيام، هو يقول لك لا، لو أنت عايز تفطر خذ مراتك ومشي 84 كيلو وافطر عادي جدا ما فيش أي مشاكل. الإخلاص عند السبائية في معتقدهم يوجب البراءة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يوجب لعن الأخيار الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بدل ما تترحم على الصحابة ترجمهم وتسبهم، بدل ما تترضى عنهم وتشهد أن الله عدلهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، لا. وطبعا لا يوجد عندنا جيل أفضل من الصحابة، ليس في أمتنا نحن بل في كل الأمم إلا الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل هم الأفضل وبعدهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كرجل سني، كرجل سني أنا لا أقول أن أبا بكر فوق الملائكة، لا أقول أن عمر فوق الملائكة، لا أتسمى فأقول أنا عبد أبي بكر ولا عبد عمر، ولا أقول عبد عثمان ولا أقول عبد عائشة، لكن أنت عندك يا سبئي يا ابن السبئية عندك إيه؟ عندك عبد الزهرة وعبد العباس وعبد الحسين، عندك تتعبد لغير الله، تصبح عبدا لغير الله عز وجل وتصبح عبدا لبشر من البشر، ده عندك انت، لكن عندي انا لا. انت عمرك سمعت عندنا في الاسلام، يعني طبعا الاسلام هو السنة، فانت عمرك سمعت عندنا في الاسلام ان في واحد تسمى بعبد لصحابي من الصحابة؟ مش كلام من ده خالص، لكن عنده هو موجود. هل انا كسني ادعي العصمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل أنا أقول أن الصحابة أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ لا، لكن إحنا بنعتبرهم إن هم الجيل المثالي الذي قل خطأه، وذلك لعدالتهم ومرؤتهم التي شهد الله عز وجل بها لهم. خلاص المسألة عندي كده، لكن أنت عندك الخميني أفضل من بعض أنبياء بني إسرائيل وأنا عندي الفيديو، أنت عندك إن سيدنا علي أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، وعندك إن الحسين أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، بما تقول؟ بل أنت كسبئي أنت أفضل من النبي، ماشي؟ أنت أفضل منين؟ أفضل من النبي. هقول لك ليه. النبي كان يعلم بزعمك أن زوجته تأتي برجال على فراشها وفراشه ساكت وربه ساكت، يبقى أنت أفضل منه. كان يعلم أن ابنه سيختر وسكت، وأنت أفضل من الإمام علي نفسه. هقول لك ليه؟ لأن علي قيدك الجمل المخشوش، وأنت النهاردة ماسك سلاحه بتقاتل، وعلي غصب عنه جوز بنت أم كلثوم لعمر بن الخطاب، إنما أنت لا يمكن تجوز بنتك لسني كده. وعلي بن أبي طالب الإمام علي امرأته ضربت وكسر ضلعها، وهو له لاية تكوينية ويقول للشيء كن فيكون، ومع ذلك وقف يتفرج عليه. انت تضرب فاطمة؟ تضربهاش، تضربش الزهراء، عيب. بس حتى دي ما قالهاش، ماشي، حتى دي لم يقلها لا من قريب ولا من بعيد، ووقف مشهد المتفرج فقط. بل ان زوجته تريد ان تنثر شعرها وان تلطم وتعمل لطمية، لا لا بلاش، ما تعمليش حاجة، حتى الصراخ ما تصرخيش. وقال ايه؟ قال ان هو كمان الذي كان ياخذ فاطمة ويسير بها ويجر بغلتها او فرسها. في مكان العرب كانت تعتبر المرأة كلها عورة، وبتتكلم عن واحد طالبي هاشمي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت بخليش مراتك تعمل الكلام ده كله، بس إذا انت الأفضل، ماشي الحال، انت الأفضل. صحابة جيل يستحق الاحترام والتقدير، لا التأليف والتقديس ولا العبادة. ما الهدف من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهدف واحد معروف، الطعن في الناقل، ومن ثم الطعن في المنقول. ما أنا لما يأتيني واحد حرامي ونقل لي خبر لن أصدق، لما يأتيني واحد كذاب وينقل لي خبرا لن أصدقه بحال من الأحوال. ثم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام إزاي؟ الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رجل سوء وله أصحاب سوء، بس المرء على دين خليله، والطيور على أشكالها تقع، وقل لي من صاحبك أقول لك من أنت. ده غير إن هو مش هيكون عندنا سنة نبوية. وإذا طعنت في نقلي، إذا طعنت في نقل الصحابة، فالصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن، فإذا حتى القرآن مش موجود. ثم بعد ذلك تفضيل أنفسهم أو تفضيل أنفسهم على الصحابة، لأنك أنت لما تقول إن الصحابة مش الأفضل، يبقى مين الأفضل؟ السكستاني، الخميني، مقتدى، هل المدرسي، أحمد الجلبي الخاين اللي لسه غار ونفق من كم يوم، الملكي، الناس دي هي الأفضل عنده من جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وخلاص الحاجة الغريبة، أنت مين اللي دخلك الإسلام؟ اللي دخلك الإسلام في بلاد فارس سيدنا خالد، سيدنا سعد، وسيدنا المثنى بن حارثة، وسيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا أبو بكر، وطبعا أبو مسعود الثقفي اللي هم كانوا قادة يعني، ومعهم عياض بن غنة أو بن غنة، ده غير قعقاع بن عمرو وأخوه. فيقوم هو يلعن الناس دي، يترضى عن مين؟ يترضى عن قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول لك رضي الله عن أبو الهلال المجوسي اللي هو من نور العرش، بس يترضى عن هذا ويلعن الذين جاءوا بالإسلام إليه. يقصد أبو جهل لم ينل من اللعنة ما ناله الصحابة على لسان هؤلاء السبعين. أبو جهل لم ينل من اللعن على ألسنة هؤلاء كما نال اللعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. طبعا عشان بس الناس ما تقولش علينا حاجة، إحنا سيدنا علي بن أبي طالب نؤمن أنه خير الأمة من بعد أبي بكر وعمر ومن بعد عثمان، وأنه رابع الراشدين، وأن من العشر المبشرين الجنة، وبأنه كان من أجدع الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والفضائل في حقه كثيرة، ونحن ما دخلناه حقا من حقوق أبدا، إنما هو عايزك تعترف أن عليه كل حاجة، هو مش عايز يعني كل الفضائل كانت لعلي، فمش عايزك تعترف بأي فضل إلا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، حتى ولو قال أنا أصغر من ربي بسنتين أنا ما عنديش مشكلة، يعني هو كسبعي مش أنا حامل يعني. تمام؟ طيب إذا هو ده المطلوب من سب الصحابة رضوان الله عليه. حتى لا أطيل أنا فآتي بنماذج. طبعا لما حب يفسر القرآن الكريم فسر القرآن الكريم كالآتي، ماشي، قالوا كما جاء عند الكليني في الكافي جزء الثاني صفحة 367، قال في قوله تبارك وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال يا زرارة أولم تركب هذه الأمة بعد نبيها طبقا عن طلق في أمر فلان، يعني يقصد أبا بكر وفلان اللي هو عمر وفلان يعني عثمان. نعم الآية ما بتريدش كده خالص. بل تعني حضرتك ارجع للآية لتركبن طبقا عن طبق، مرحلة بعد مرحلة، ملهاش دعوة لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان. وأما ما نزل في المنافقين بنص قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، ادعوا أنها نزلت في فلان اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم كفروا، لأنهم حيث عرضت عليهم الولاية فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعوا البيعة لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء. قول الله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قالوا فلان هو أبو بكر وعمر. طبعا كل هؤلاء لماذا؟ قال لك أصلهم تركوا ولاية عمر بن ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولاية أمير المؤمنين. حتى قوله عز وجل في سورة الحجرات: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال لك الإيمان اللي هو علي بن أبي طالب، والكفر والفسوق والعصيان أبو بكر وعمر وعثمان. تخيل إنه هذا الكلام يقوله مسلم يدعي الإسلام، أو يقوله من يدعي الإسلام. الآيات التي تنزلت في المنافقين والآيات اللي لها أسباب نزول واضحة جدا في كتب التفسير، يقولون أنها نزلت في أبي بكر وأنها نزلت في عمر وأنها نزلت في عثمان. يعني سورة الفرقان قول الله سبحانه وتعالى: وما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ألا قال أبو جعفر رواه محمد الباقر، وذا عند القمي في تفسيره، قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني يا ليتني اتخذت عليا وليا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني عمر بن الخطاب، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني الذكر اللي هي الولاية، وكان الشيطان اللي هو عمر يعني للإنسان خذول. يعني سبحان الله، هذه الآية معروف سببها إنه عقبة بن أبي معاذ كان قد أعد مائلة، وكان من عادة الرجل أنه يعني في الجاهلية إذا كان عنده مائدة فلا يمتنع عنها أحد من الأشراف، ويذهب هو فيدعو الناس، وكان يريد أن يأتي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعقبة: لا آتي إليك حتى تؤمن وحتى تسلم، فإن عقبة أعلن إسلامه. وكان عقبة متآخيا مع أبي بن كعب، فجاء أبي بن كعب فقال: والله لا أطعم طعامك حتى تكفر بالله وحتى تفعل بمحمد كذا وكذا. فجاء عقبة بن أبي معيط هذا، وقيل أنه بصق على النبي عليه الصلاة والسلام أو خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه، وإنه يأتي يوم القيامة يا ربنا عز وجل ما يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني يا ليتني كنت على هذا الإسلام وهذا الدين، ليتني لم أتخذ، أو يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، تمام، اللي هو من أبي بن كعب. فحرفوا هذا الكلام وجعلوا هذا الكلام إن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه اتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. طب من أين لك هذا الكلام؟ أنت عمال تعمل تاريخ لوحدك، أنت عمال تكذب علينا لوحدك. عشان كده بقول لك إياك أن تسمع لهم، وإذا سمعت لهم لا تصدقهم في كلمة مما يقولون. يا أخوانا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب يهدي إلى إيه؟ إلى الفجور. فهم فجروا ووصلوا لمرتبة كبرى من الكذب لم يصل إليها إبليس. إبليس بنفسه لم يصل إلى هذا الكلام. الكشاني في تفسيره جزء 1 على 540، والقمي في تفسيره 1 على 214. أنا سمعت ياسر الحبيب مرة وهو بينطق هذا، وهقول لكم أنه حتى الأسماء ما كان عارف ينطقها. فبيقول الآتي، بيقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا نصيرا الفرقان، تمام، في أول الجزء اللي هو 18. قال لك: ما بعث الله نبيا إلا وفي أمتي شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس من بعد. قولوا العزم من الرسل اللي هم الخمسة اللي هو سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأما صاحب نوح تغطي نفوس أو قنطيفوس أو غنطيفوس، والله ياسر الحبيب لم يستطع أن ينطقها، مش عارف انت بقول لك اصل ده من ايام نوح وانا ما اعرفش الكلام ده، وخد له بالظبط فيها دقيقه مش عارف ينطقها. وخرام قال وربما كانت خرام، انا لا اعرف انا لا ادري، قال هذا الكلام. واما صاحب ابراهيم فمكسل ورزان، واما صاحب موسى فالسامري ومر عقيبة، واما صاحب عيسى فالف بولس، وبعد كده قال لك بولس ومريتون. طبعا الناس دول كلهم على بعضهم الاسماء الغريبه دي حاجه لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه الاسماء غوث النفوس وخرام ومكسل ورزام ومرقيبه ولا مرعقيبه ومريتون، ايه اي قريحه جادت بهذه الاسماء؟ دي قريحة بعد كوب من براز طفل عنده جفاف وإسهال وكان أكل مواد حمضانة، فأنت شربت وبدأت تقول الأسماء دي. أسماء إيه دي؟ دي فين دي؟ يعني سيدنا نوح عليه السلام تذكر قصصه في الكتب والمصادر الإسلامية وفي المصادر الإسرائيلية اللي هي مصادر الإسرائيليات. أول مرة غوطينيفوس ولا قوطينيفوس، وبعد كده خران. طب انت الخرام ده ما اسموش خرام، اسمه جزام مثلا، او اسمه حزام، او اسمه اي اسم تاني ماشي، لكن هو مش عارف حتى انطق الاسم ده غير مكسل ورزام. طب مكسل ورزام دول فين؟ يعني سيدنا ابراهيم في المصادر كلها ورد اسم النمرود، ورد اسم ابيه اللي هو اذر، وامه اللي هي اميتلي او امة الله، وقيل كان له اخ اسمه هاران اللي هي سارة او عمه هاران اللي هتكون ساره بنت اخيه. ماشي الحال، ما سمعناش حتى الجماعه اللي هم اليهود طلعوا وقالوا ايه؟ مكسل ورزان. وبعد كده سيدنا موسى عليه السلام السامري احنا عارفين، امال مين مر عقيبه ده؟ مر عقيبه ايه يعني ايه مر عقيبه ده؟ ماشي، مين ده بيعمل ايه؟ في حديث عنه؟ يعني حتى في كتاب ألف ليلة وليلة، في كتاب المحي من جميع النواحي، في كتاب طبق اليوم، حد يقول لنا حاجة؟ حد يجيب لنا المصادر اللي جبتوا منها الأسماء المعنكشة دي والمعنكلة دي جبتوها منين؟ أنا مجهلة. وفي الآخر يقول لك وأما صاحب محمد صلى الله عليه وسلم فحبتر وزريق. طب مين حبتر ده؟ قال لك حبتر هو أبو بكر، وحبتر ده اسم شيطان. حبتر ماشي الحال، وزريق. طب مين حبتر؟ قال لك الحبتر دي معناها الثعلب، زي الملة مقبول هندي ما قال. وقال لك لأن أبا بكر كان زرقاء العيون، زرقاء دي للمرأة ماشي. طب خلاص، فيقول لك لأن أبا بكر كان أزرق. عمركم شفته في وصف أبي بكر أنه كان أزرق العينين؟ حد يجي بالي من أي كتاب من كتب السيرة من عندنا أو من عندهم حد؟ أبو بكر رضي الله عنه رضاه كان أبيض، وكان وقيد الجوانح، وكان نحيفا نحيلا، كان يعني الثوب يسترخي من فوق حقويه رضي الله عنه وأرضاه. إنما أول مرة أشوف موضوع أزرق العين، كلمة أزرق العينين هي لم تأتي إلا في رواية واحدة، نبتل ابن الحارث لما النبي عليه الصلاة والسلام وكان نبتل ابن الحارث منافقا، وهذا الحديث مروي بأسانيد ضعيفة وبأسانيد مقطوعة على التابعين، أنه قال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل الآن كأنه شيطان أزرق العينين، فكان نبتل ابن الحارث. بس إذا أبو بكر كان أزرق العينين، طب أهل مكة لماذا لم يقولوا هذا العرض؟ عند زرق العينين دي حاجة مميزة، يعني أبو لهب من شدة بياضه قالوا إيه؟ قال أبو لهب. فالعرب ما كانت تترك أحد إلا وتسميه أو تلقبه أو تكنيه بكنية بسبب وجهه مثلا أو بسبب لون عيونه. وبعدين واحد عينه زرقاء دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة، ولا إيه؟ ولا دي كانت حاجة وحشة، ولا يمكن إحنا عندنا معلومات خطأ يعني؟ لا حاجة خطأ. أقول لك حفتر وزريق، طب ما كانت أمه جيري أحسن، إيه رأيكم يعني؟ ماشي، ولا لوري وهاردي، ولا أبوز وكاستيلو، نسميهم أي حاجة، ولا الدبش اللي بشيله، أي مصيبة، أي أسامي بتتقال، وهم قاعدين يصدقون هذا الكلام. ما هو الحمار لما بيطلع وينهق ويقول لهم هسمعكم معزوفة جديدة النهاردة، فالحمير اللي قاعدة كلها تقول له كده، هتقول له كده، ما هتقول له ايه؟ بترحب بيه. انا مش عايز يعني الصراحة مش عايز اقول كلام تاني، انما يكفي ان هم عندهم يعني كلام عن الصحابة رضوان الله عليهم بشكل غريب وبشكل عجيب. ماشي، يعني حتى في قول الله عز وجل الكاشاني يقول في تفسيره في الجزء الثاني على صفحة 17 عن الباقر عن رسول الله أنه لما قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام، وخذ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أنشأ أبو جهل العمر بن هشام، تمام، فأنزل الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، علما بأن هذه الآية كانت في سورة الإيه؟ في سورة الكهف، وسورة الكهف معروف أن هذه الآية نزلت بعد إسلام سيدنا عمر. طيب ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ولم يسلم أبو لهب. طب ليه ربنا عز وجل قالها هنا إن وما كنت متخذ المضلين عضدا ويسلم عمر بن الخطاب؟ يبقى عمر تحدى إرادة الله وهزم الله، هو ده مقتضى القول، هو ده مقتضى القول، هذا من لوازم القول. ما في الحال بس. وبعدين قال لك القمي في قوله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء قال هم سموا أنفسهم بالصديق والفاروق وذي النورين. شفت الكذب عامل إزاي؟ يعني أولا كان علي بن أبي طالب علي يحلف بالله أن اسم الصديق نزل من السماء، والفاروق كذلك لأنه فرق بين الحق والباطل ولم يسمي نفسه بهذا، وذي النورين لأنه أرخى ستره على ابنتي نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ماشي الحال. أنا بس عايز إيه؟ عايز أقول لك آخر حاجة عشان أختم بالموضوع ده. الطبرسي ذكر في كتابه دار السلام فيما يتعلق بالرؤية والمنام، وطبعا الراجل ده في الكتاب ده اللي هو كتاب دار السلام فيما يتعلق بالرؤية والمنام، وده من منشورات شركة المعارف الإسلامية، كل الرؤى اللي موجودة عنده أصحابها كانوا نايمين وهم عرايا، محدش منهم كان متغطي خاص. وفي نهج البيان للشيباني جاء في أخبارنا عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات ليلة وهو بالمدينة كأن قرودا أربعة عشر، طبعا يقصد أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد ومروان وابن عبد الملك والوليد وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد ومروان بن محمد، بكده حتى ايه هيكون العدد 14. قد علوا منبره واحدا بعد واحد، فلما اصبح قص رؤياه على اصحابه فسالوه عن ذلك فقال يصعدون على منبري هذا بعدي جماعه من قريش وليسوا لذلك. طب خلاص انا معاك في الايه، انا معاك في الحديث ده. بعد كده ذكر نفس الراجل في نفس الكتاب بس مش في صفحة 45 بقى، في صفحة 46 اللي جنبها أو اللي بعدها، عن العياشي عن الحلبي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عنه يعني الباطل يعني ماشي الصادق أقصد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا بقى رأى رجالا يردون الناس ضلالا، زريق وزفر والشجرة الملعونة في القرآن، يقصد طبعا زريق سيدنا أبو بكر وزفر اللي هو عمر، وبعد كده الشجرة الملعونة هم بني أمه. هو أنت مش من شوية قلت أنهم كانوا قردة؟ دلوقتي بقوا رجالة زي ده. الرؤية الثانية في صفحة 46 عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر في قوله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن الإسراء، قال أري صلى الله عليه وسلم وآله رجالا من بني تيم اللي هو أبو بكر وعدي اللي هم منهم سيدنا عمر لأنه عدوي على المنابر يردون الناس عن الصراط القهقرة، يعني رجعهم لورا. يعني اللي انت بتقوله دلوقتي هم مشكلهم من شوية قرود بصفحة 45 بصفحة 46 ناس بشر. طب يمكن انت اللي قرد وشايفهم قرود وكل يرى الناس بعين ايه؟ بعين طبعه. واحنا قلنا قبل كده يا جماعة الخير من كان كذابا او من كان كذوبا فليه فليكن ذكورا، لكن هذه هي عقيدة القوم، عقيدة القوم هي الكذب، واللي بيكذب كتير مش بيعرف ان هو بعد كده يلم نفسه ولا بيعرف يقول الحق، ولكن يظل يكذب ويكذب ويكذب حتى يصدق نفسه ثم يصدقه الناس، حمار ينهق الى مجموعة من الحمير وبعد كده يصدقونه في كل ما يقول، وفي النهاية النتيجة هي كفر بالله سبحانه وتعالى بعد الافتراء على الله عز وجل، لان الكذب اخو الكفر والكذب اخو الشرك والنفاق. انا انتهيت من المحاضرة اخواننا، وفي حد عنده اي حاجة تفضل حضراتكم. وإياكم لم تخصم صحابة رسول الكريم إلا للبشر وليه وحده الدين كله. نعم أستاذ عامر، هو ده اللي حصل. هم الذين يقولوا أنه رجل سوء وله أصحاب سوء، المرء على دين خليل. أيوة أستاذ صالح، القرود 14 أئمة السبعية ليهم المسردم. حد أخونا عنده أسئلة ولا أي حاجة؟ وياكم يا أستاذ أحمد، ربنا يجزاك خير، ربنا يكرمك يا أستاذنا، أرجوك الله يسر الدعاء. إيه رضي الله عنك وعنهم إن شاء الله، أخونا عادل ربنا يرضى عنا وعنك، ربنا يجزاك خير يا حبيبي. آمين يا رب، آمين. وإياكم أستاذنا، ربنا يبارك فيك. في حد عنده أسئلة أخرنا؟ هو مش بيرفع الضغط بس، والله ده بيرفع الضغط وبينزل الإيمان. يعني الواحد لما يقعد يتكلم على ناس عمالة تسب في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لما تسب في الصحابة الموضوع مش سهل. يعني إياك أن تظن إنه مثل هذا الكلام حتى يخرج على لسان أحد من أهل السنة بيكون سهل وبسيط. لا، المسألة صعبة، مسألة صعبة جدا جدا جدا، يعني مش سهل. وإياكم أرسال يا رسول، ربنا يبارك لك. طيب احنا يوم السبت ان شاء الله البث هيكون الساعة 8 الا 10، يعني هيكون الساعة 7:45. ماشي، طبعا يوم السبت كده بيبقى عندنا بث تاني، فبيكون من الصعب ان انا اوفق ما بين الاثنين. فيوم السبت القادم ان شاء الله رب العالمين هيكون البث مبكرا حبتين، انما ان شاء الله باذن الله مش هيكون عن السبائية، هخلي الموضوع السبائية. يعني انا زهقت، انا مليت بصراحة، مليت كتير يعني، وانا قلت لكم الكلام ده امبارح، بس انتم اصريتوا ان احنا نكمل النهارده. ماشي، فخلينا ان احنا يوم اللي هو السبت الجاي نشرح حديثا من الاحاديث الطوال. ماشي يا اخوانا، يوم السبت ان شاء الله نشرح حديثا من الاحاديث الطوال، ومعذره يعني الجميع، انا ما عندي وقت الان يوم ولا يعني نفس حتى الاسئله. فالناس إن شاء الله يوم السبت اللي عنده سؤال يكلمني فيه، بس إن شاء الله هيكون الوقت الساعة 8:45 إن شاء الله. ماشي أخوانا، يعني القناة محتاجة من لكم شوية مجهود، يعني أنا أفعل ما أستطيع وأصنع ما أستطيع، بس محتاج منكم أنكم تساعدونا أخوانا شوية، محتاج منكم أنكم تعملوا دعوات للقناة، وأنكم يعني تنشروا القناة ما بين الناس، سواء كان في الجروبات اللي هي جروبات الواتساب أو جروبات تويتر أو الجروبات الثانية اللي هي على التليجرام. وإن شاء الله هنخلي حد يعمل مجموعة على التليجرام بحيث إن يبقى الناس موجودة فيها إن شاء الله، ويبقى يعرض عليها الفيديوهات برضو. ماشي خلاص يا أخوانا، هو في حاجة بس يعني أنا حابب أقولها في الآخر، يعني أي حد هيعمل طعن في المشرفين أو المشرفات اللي عندي هيكون فيه كلام وحش مني تجاهه، ومش هسكت له. ماشي، مش هسكت له. أنا المشرفين اللي عندي والمشرفات اللي عندي الحمد لله رب العالمين بخير، ليس لي شأن فيما يحدث في القنوات الأخرى، في اثنين اعتدوا على بعض المشرفين والمشرفات هنا او ثلاثة، الثلاثة دول انا حضرتهم، انا حامد الطاهر في كامل قواه العقلية حضرت هؤلاء، لان احنا جايين نعمل دعوة وجايين نشتغل لله. اللي جاي يشتغل لله وجاي يشتغل للدعوة ما يقعدش يطعن في الناس. الانسان عندي بريء حتى تثبت ادانته بما اراه انا، بما اراه انا بعيني. بس انا ماليش دعوة بقى ان في ناس في قنوات تانية بتشكك في ذمة الناس، وان صاحب القناة بيسمع لهم. تمام، ده الجزء الاول. لكن الجزء الثاني، لو في حد عندي من الاشراف بيحضر من غير ما يقول لي بعض المشرفين التانيين، يبقى هيكون جزاؤه عندي ليس جزاء جيدا. ماشي الحال يا اخوانا؟ عشان بس نكون ايه، نكون صرحاء في هذا الامر. تمام. ثلاثة اللي فيه مشكلة معاهم في القنوات الاخرى لن اسمح بمثل هذه المشكلة عندي. تمام، هقول كمان مرة، في ثلاثة من المشرفين عندهم مشاكل في قنوات اخرى، المشاكل دي انا لن اسمح بان تصل الي، ولن اسمح بان حد يطعن فيهم، ولن اسمح ان حد يحضرهم او حد يقول لي احضرهم. فالناس اللي بتكلمني توفر كلامها وتوفر مجهودها وتوفر وقتي انا كمان، عشان انا ما عندي، لان انا لست اذنا لا اسمع لاحد من الناس. والناس عندنا الحمد لله رب العالمين ابرياء وبراء وبريئات حتى تثبت الإدانة بشكل او باخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله.